الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفصل الذي يتكلم عن أحكام التلف. وصلنا إلى المسألة 428 انتهينا منها، 29 نتركها تتعلق بالعبيد وباعتبار بعض الأمور ستأتي. المسألة 430 يفترض في هذه المسألة فيما لو استأجر دابة أو سيارة فلحمل المتاع فتسبب هذه المتاع تسبب في الضرر أو النقص ورد على المتاع نتيجة أن الدابة عثرت أو وقعت الدابة، فيقول لا ضمان على صاحب الدابة، لا ضمان، يعني شخص استأجر دابة ليحمل عليها متاع، صاحب كان صاحب الفرد صاحب الدابة معه، فهذه الدابة عثرت فصاب ضرر للمتاع، يقول لا يضمن إلا إذا كان صاحب الدابة هو المقصر. إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف كلا أو نقص فلا ضمان على صاحب الدابة إلا إذا كان هو السبب بنخس وقام بوخز هذه الدابة لكي تسرع أو ضرب، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن. أما كان شخص ثالث قام بإخافة الدابة مثلا فقفزت هذه الدابة فأوقعت مع ظهرها، فإذا كان هناك سبب فيضمن، أما لا إذا لم يكن هناك سبب فلا يضمن، هذه الدابة عثرت لوحدها. نمشي في المسألة التي ليس فيها كلام. نمشي، إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق هذا المتاع أصابه ضرر أو أصلا سرق هذا المتاع، صاحب الدابة لا يضمن، صاحب الدابة لا يضمن هذا المتاع وإن كانت الدابة دابته لكن لا يضمن هذا. أما لو شرط عليه أداء التالف قيمة التالف أو الأرش يقول هذا الشرط صحيح ويلزم العمل به. يعني صاحب المتاع استأجر سيارة لنفرض، استأجر سيارة لنقل سيارة مع السائق، طبعا يكون معها سائقها، فقال له انقل لي البضاعة من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، لكن بشرط لو سرق المتاع سرق الحمل تكون أنت الضامن، مع هذا الشرط تكون ضامن، لكن بدون الشرط لا يكون ضامنا طبعا مع عدم التقصير، كل الفرق مع عدم التقصير. عليكم السلام. إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت، واستأجر دابة أو سيارة ليحمل فيها متاع وحمل فيها أو حمل على الدابة أكثر مما كان هو الشرط، يعني هو استأجرها ليحمل عليه لنفترض الدابة 100 كيلو من القمح فحملها 300 كيلو، أو لا هو استأجر الدابة ليحمل القمح عليها وكان هناك عرف أن هذه الدابة لا تحمل أكثر من 100 كيلو، يعني هناك عرف أن مثل هذه الدابة لا تتحمل أكثر من ذلك، فلو هو خالف الشرط أو خالف العرف وأصاب هذه الدابة ضرر من تلف كأن أو لا أصابها عيب، ففي هذه الصورة يضمن قيمة الدابة، وإذا أصابها نقص عيب يضمن الأرش وهو الذي قلنا. نعم أيضا ذلك عليه إجت، يعني يضمن العيب الذي هو أرش، يكون قيمة التفاوت بين الدابة وهي سالمة والدابة وهي معيبة. إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بين صاحب الدابة وهذا صاحب المتاع بالشرط أكثر من المقدار المقرر بالشرط أو لأجل التعارف، هناك عرف معين أن يحمل مقدار معين فحمل الأكثر فتلفت الدابة أو تعيبت ضمن ذلك، وعليه أجرة المثل للزيادة مضافا إلى الأجرة المسمات، فهو يدفع الأجرة المتفق عليها. مثلا اتفق أن ينقل 100 كيلو بمثلا 100 درهم، فحملها 150 كيلو وتعيبت، فيضمن العيب ويضمن أجرة 50 كيلو الزائدة، يدفع مثل أجرة 50 كيلو الزائدة، فمضافا إلى الأجرة المسمات، أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسمات في العقد المتفق عليها في العقد. وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك، استأجر ليحمل المتاع من هذه المدينة إلى مدينة أخرى، ولكن نفس المتاع حمله ولكن إلى مكان أبعد، إلى مسافة أبعد، فنفس الكلام. إذا تعيبت الدابة يضمن، ويضمن أجرة الزائد، أجرة هذه المسافة مثل أجرة هذه المسافة. إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة فركبها، أو بالعكس كان الهدف من الاستئجار أن يحمل المتاع فلم يحمل المتاع، وإنما استفاد من منفعة الدابة في جهة أخرى، تارة تكون الإجارة شخص يستأجر عين بكل منافعها، بكل منافعها، فهذا يستفيد منها المنافع المتعارفة، يعني أي منفعة متعارفة من هذه العين يستفيد منها، وأخرى يستأجر العين لمنفعة خاصة لا يحق له أن يستخدمها في منفعة أخرى، يعني كمن استأجر دار للسكنة للسكن لا يحق له أن يجعلها مثلا دكانا، يعني حانوتا للبيع، أو يجعلها مستودعا يضع فيه الأشياء، أو يجعلها مدرسة، لا. فإذا عينت المنفعة فلا يحق له أن يستفيد من منفعة أخرى، فلو استفاد من منفعة أخرى مضادة لهذه المنفعة، منفعة أخرى مضادة لهذه المنفعة، يعني هو بدل أن يركب الدابة حمل عليها المتاع، أو بدل أن يحمل عليها المتاع ركب الدابة، فهنا في خلاف بين الفقهاء. رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يضمن الأجرتين، الأجرة افترض هو أخذ الدابة ليحمل عليها المتاع، فقلنا مرت معنا في مسألة سابقة تتذكرون، من تسلم العين المستأجرة ولم يستوفي المنفعة حتى مضى الوقت فعليه الأجرة، فهنا باعتبار استلم هذه الدابة للحمل عليها ولم يحمل عليها فيضمن أجرة الحمل، يدفع أجرة الحمل، وركبها استفاد منفعة أخرى، فهذه المنفعة أيضا يضمن مثل أجرة هذه المنفعة، فعليه أن يدفع الأجرة المسمات وأجرة المثل. بعض الفقهاء الأخوة كالسيد السيستاني حفظه الله يقول يدفع الزائد الأجرة المسماة والزائد، يعني إذا كانت أجرة الركوب أكثر من أجرة الحمل فيدفع هذا المقدار الزائد. إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها، أو بالعكس يعني كان الاستئجار للركب فحملها، لزمته الأجرة المسمات في العقد وأجرة المثل للمنفعة المستوفات، وأجرة المثل لهذه المنفعة التي هو استفادها من الدابة. وكذا الحكم في أمثاله، في كل مورد من هذه الأمثلة، مثل هذا المثال، مما كانت فيه المنفعة المستوفات مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، يعني هو استفاد منفعة أخرى، لم تارة هو يستفيد نفس المنفعة ويزيد عليها كما مر معنا، فيدفع أجرة الزيادة، يعني هو اتفق أن يكون الحمل 100 كيلو فحمل 150، تلك منفعة زائدة، لا هنا منفعة مضادة، واستأجرها للحمل فركبها. يقول الحكم في كل مورد يكون الاستفادة مضادة للمنفعة المقصودة من الدابة، يقول بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كأن استأجرت الدار والدابة، والإجارة الواقعة على الأعمال، يعني أنا استأجرت عبد فلان، هذا يمكن أن يأتي هذا المثال، ليقوم لي بالكتابة، استأجرت عبد فلان من الصبح إلى المساء ليقوم لي بالكتابة، فألزمته أنا بأن يعمل في الحديقة، فأنا أضمن أجرة هذا الكتابة، هذا الأجرة المسمات لابد من أن أدفعها لصاحب العبد، وأضمن له مثل أجرة العمل في الحديقة، لأن المنفعة هذه استلمت هذه المنفعة بذلها لي ولم أستفاد منها، هي الكتابة، واستفدت من منفعة أخرى فأدفع الأجر لكلا المنفعتين. قلت لكم هذه مسألة خلافية. يقول والإجارة الواقع على الأعمال كما إذا استأجره للكتابة فاستعمله في الخياطة فيدفع له كلا الأجرين. إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة، العكس هنا، نفس العامل هو الذي لم يلتزم بالإجارة، نفس العامل هو الذي لم يلتزم بالإجارة، يعني هو استأجرني لأكتب له فأنا من نفسي قمت أخيط له الملابس في هذا الوقت. طبعا كنا هنا هذه في تتصور في إذا كانت الإجارة على العمل، إذا كان هذا العمل محدود بوقت، وأما إذا كان لم يكن محدود بوقت، هو استأجرني لأخيط له ثوبا، أنا لم أخيط له ثوبا، فعلت فعل آخر تبقى في ذمة العمل. أما لا، إذا كان العمل محدود بوقت، استأجرته في هذه الساعة ليقوم لي بعمل خاص في هذه الساعة، في هذه الساعة، فهو في هذا الوقت قام بعمل آخر. هكذا هو الفرق. إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ، لم يستحق على المستأجر شيئا، لا يستحق شيئا من هذه الأجرة. إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو، لم يستحق الأجرة لا على زيد ولا على عمرو. يعني أنا استأجرت دابة من شخص، قلت له اذهب بهذه الدابة واحمل متاع فلان، لأني مثلا أريد أن أشتريه، أو اشتريت المتاع من فلان متاع زيد، فهو ذهب وحمل فيه متاع عمرو، فلا يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو. لا يستحق الأجرة على زيد لأنه لم يأتي بالعمل، على زيد لأنه لم يأتي بالعمل، ولا على عمرو لأنه هو أقدم على فعل متبرعا لا يستحق عليه. يعني لو أنا أتيت في عمل لست متبرعا أستحق أن أخذ أجرة المثل، أما إذا أنت تذهب وتعمل لفلان بدون عقد بدون شيء لا تستحق عليه شيء، فلا تستحق عليه شيئا، فإذا لا يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو. إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسمات للأولى وأجرة المثل للثانية. يعني هو استأجر دابة لذهاب إلى مكان معين، الذهاب إلى مكان معين، فهو هذا الشخص استخدم دابة غير هذه الدابة، استخدم دابة غير هذه الدابة، يعني بمعنى آخر صاحب الدواب عنده أكثر من دابة، بذل له أحد الدواب، كانت الأجرة وقعت على دابة شخصية على عين شخصية، قال له أجرني هذه السيارة لنفترض، أجرني هذه السيارة لأذهب بها إلى طهران، قال استم العقد وأجره هذه السيارة، فهو ترك هذه السيارة وأخذ سيارة أخرى وذهب بها إلى طهران، فعليه أن يدفع أجرة هذه السيارة لأنها بذلت له على المبنى السابق، بذلت له ولم يستفاد من منفعتها، فلابد أن يدفع منفعت، وهذه السيارة الأخرى أيضا أجرة المثل، لابد أن يدفع أجرة المثل. لزمته الأجرة المسمات للأولى، الأجرة المسمات لأن هناك كان أجرة متفق عليها في العقد، وأجرة المثل للثانية لأنه استفاد منفعة بدون حق. وإذا اشتبه فركب دابة عمر، هو اشتباه، هو يعني استأجر دابة زيد فذهب اشتباه وأخذ دابة عمر، لزمته أجرة المثل لها لدابة عمر مضافا إلى الأجرة، وإن كان هو يعني هو من ناحية تكلفية ليس مذنب، لا يستحق عقاب أنه تصرف في دابة عمر، لا اشتباه صحيح اشتباه، ولكن هذا لا يغير في الإجارة شيء، فهو يدفع الأجرة المسمات وأجرة المثل لدابة عمر. قال لزمته أجرة المثل لها أيضا، لها يعني لدابة مضافا إلى الأجرة المسمات لدابة زيد المتفق عليها في العقد. هذه فروع يأتون بها، يعني بعضها أتى في الروايات وبعضها على طبقون القواعد. إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، يعني مقدار معين من الخل، 100 كيلو من الخل لنفترض، 100 لتر من الخل يحمله إلى بلد معين، فحملها خمرا مع الخل، حملها الخل والخمر، قال فحملها خمرا مع الخل المعين. استحق المالك عليه الأجرة المسمات للخل، وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا، لأن الخمر ليس لا يملكه لا يملكه المسلم، فلا يملك لا إذا باعه لا يملك الأجرة، لا يملك الثمن، وإذا أجره أو استأجره شخص لا يملك الأجرة. فيفترض أن هذا الخمر يفترضه شيء محلل ويقدر قيمة مثله، يعني هو حملها افترضه 100 كيلو من الخل و100 كيلو من الخمر، فيفترض أن هذا الخمر خلا ويحسب كم أجرة المثل، فيستحق أجرة المثل له. يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف. الضرب هو هذا الضرب الذي يقوم به حتى تتحرك الدابة أو حتى تسرع أو حتى تمشي، والكبح هو هذا استخدام شد اللجام، هو هذا الكبح التصرف في لجام الدابة. نعم بريك، نحن لا نقول بريك عندنا، نقول الفرين. من أين أتى لا أدري، بريك هي كلمة إنجليزية، ولكن فرين هذا الذي يوقف السيارة، مكابح هي في اللغة العربية المكابح. فقام بيقول هذه الأفعال التي هي متعارفة، عادة من يستأجر دابة يقوم بهذه الأفعال، هناك متعارفة يعني في حدود المتعارف يحق له أن يتصرف هذه التصرفات، إلا بشرط إذا كان المالك الدابة اشترط عليه هذه الدابة مدللة عليه، أنا أجرك هذه الدابة بشرط أن لا تضربها أصلا، حتى لو مشأت بهدوء لا أريد أن تضرب هذه الدابة، فلو اشترط عليه هذا الشرط لا يحق له أن يضربها، فلو ضربها أثم شرعا، ولو تلفت أو تعيبت يضمن. قال فإذا جاز له أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك، وإذا تعدى عن المتعارف، إذا ضربها ضربا أكثر من المتعارف، ضربا مبرحا، ضربا شديدا لهذه الدابة، أو لا، أو ضربها مع أن المانع كان قد منعه شرط عليه أن لا يضربها، فلو تعدى على المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها لو نقصت أو تلفها. وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى، أما لا إذا هو كان ضربها ضربا متعارفا وهذه صدف أنها تأذت أو تضررت أو ماتت من هذا الضرب متعارف لا يضمن. فإذا صار عندنا عدة صور، في صورة جواز الضرب، في صورة جواز الضرب إذا كان الضرب المتعارف وأصابه النقص لا يضمن، وإذا كان الضرب غير متعارف يضمن، وإذا كان قد منع شرط على عدم الضرب وضربها فهنا إذا تعيبت يضمن، وإذا لم تتعيب يكون آثم لأنه تعدى الشرط، صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط. يعني عندما يدخل شخص للاستحمام في حمام، طبعا إذا كان هذا على السابق، كان العرف أن صاحب الحمام فقط يبذل لك منفعة الاستحمام وهو ليس مسؤول عن الثياب، وأحيانا في بعض الأماكن ترون هذه، مثلا عندما أنت تسافر في سيارة وتضع الأمتعة في السيارة، أحيانا تقول لك أنه لسنا مسؤولين عن فقدان الأمتعة، فهم المنفعة التي بذلوها لك هي الاستفادة من الركوب، أنت التفت إلى يعني أمتعتك، التفت. طبعا هذا في صورة عدم التعدي والتفريط، يعني إذا هو لم يقصر وتلف المتاع، أما إذا قصر فيضمن، أو أنت لم تكن قد شرطت عليه، لو شرطت عليه أني أنا أستفاد من هذه المنفعة بشرط أن تحفظ لي هذا وديعة، بشرط أنه إذا تلف، ليس تحفظ وديعة، بشرط إذا تلف أنت تكون ضامن، فمع الشرط يكون ضامنا. صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحية لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط، في حال التعدى أو التفريط يضمن. إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير. شخص استأجر حارس ليحفظ له متاع معين، متاع يقوم بحراسته، فهذا الشخص تلفت سرق هذا المتاع، إن كان مقصرا في الحفظ فهو ضامن لهذا المتاع، وإن لم يكن مقصرا لا يكون ضامنا، هذا لا كلام فيه. طبعا هنا يأتي بأحد أفراد يقول النوم بلا تقصير، يعني غلبه النوم، لو نام بإرادته ترك هذا المكان ونام بإرادته هذا يعد من التقصير، أما لا هو جالس يريد أن فغلبه النوم فنام، هذا لا يعد من التقصير. أما الكلام سيأتي هذه المسألة أنه هل يستحق أجرة أو لا يستحق أجرة، أنه هل يستحق أجرة لا يضمن هذا المتاع، افترضنا أنه سرق هذا المتاع ولا يضمن هذا المتاع لم يكن مقصرا، أما هو يستحق أجرة الحراسة أو لا يستحق باعتبار أنها لم تتحقق، هذه المنفعة الذي أرادها صاحب العين أراد حراسة هذه العين وهذه الفائدة لم تحصل، فهل يستحق أجرة أو لا؟ يقول والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من تقصير، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة، إذا سرق المتاع يعني اشترط على أن تكون حارس وتضمن إذا سرق حتى لو لم تكن مقصر يضمن وجب الوفاء به. يقول ولم يستحق أجرة في الصورتين، في صورة سرق المتاع سواء كان مقصرا أو لم يكن مقصر، يعني سواء كان ضامنا لهذا المتاع أو لم يكن ضامنا، لم يستحق الأجرة لأن المنفعة لم تتحقق، المنفعة وهي هي التحرز من السرقة، بقاء هذا المتاع لم تتحقق، وهذا في المسألة أيضا خلاف. إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر، إلى المستأجر.
نعم. غريب هذا الرأي بالنسبة للسيستاني.
نعم السيستاني نعم على ما أظن يعتبر في صورة عدم الضمان يستحق الأجرة، هكذا أتذكرنا. إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، يعني أنا إذا استأجرت عينا هل يجب على صاحب هذه العين أن يسلمني العين أنا يسلمني العين؟ يقول هذا له صورتان، إذا كان المنفعة التي أريد أن أستفيدها من العين لا يمكن إلا أن أستلم أنا العين فلا يجب عليه التسليم، أما إذا كان لا يمكن أن أستفيد من المنفعة دون أن يسلمني العين، كما إذا استأجرت أنا دابة لأحمل عليها المتاع فلا هذا لا يشترط فيه تسليم العين، هو يأتي هذا الشخص بدابته ويحمل لي المتاع ويأخذه إلى هذه. أما افترض أنا إذا أريد أن أسكن في البيت لا يمكن إلا بتسليم البيت، أو إذا أريد مثلا أن أستأجر منه مثلا بعض أدوات النجار لأقوم بصناعة الباب أو بصناعة، فهذا لابد أن يسلمني هذه الأدوات. فإذا في صورة أن الاستفادة من العين من منفعة العين متوقف على استلام العين يجب التسليم، وفي صورة العدم لا يجب، يعني بمعنى آخر إذا أنا استأجرت دابة لأحمل متاعي لا يجب على هذا الشخص أن أقول له أعطني هذه الدابة فيقول خذ هذه، لا يقول أنا أذهب معك لا أريد أن أسلمك الدابة، أنا أذهب معك وأنقل لك المتاع أو أنقلك أنت إلى المكان الذي تريد. وهذا في السيارة أوضح، هذا في السيارة أوضح، عندما الآن تستأجر سيارة لتذهب فيها إلى طهران فليس من حقك أن تستلم السيارة، لا من حقك أن يوصلك في هذه السيارة إلى طهران وليس من حقك أن تستلم هذه السيارة. إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك، كما في بعض الحالات أنت تستأجر سيارة بدون سائق، هذا يعني ما معناه؟ معناه أنت تشترط أن أستلم السيارة، هذا الشرط، فإذا كان هناك شرط هذا يجب الالتزام به، وإلا لم يجب على صاحب العين تسليم. فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه، أو سيارة كما افترض يعني يكون صاحبها معها هو يركبك في السفينة وينقل. الآن يتكلم في عدة مسائل، هذه المسائل فيها كلام طويل وهي التي تبحث في باب أنه إجارة العين المستأجرة، أنا استأجرت دار هل يحق لي أن أؤجر هذه الدار؟ يعني أنا ملكت المنفعة. بمعنى آخر أنا المنفعة التي ملكتها يجب أن أستفاد من المنفعة بنفسي أو لا؟ أنا هذه المنفعة صارت ملكا لي، أستطيع أن أنقلها للغير؟ أستطيع أن أنقلها للغير. عمدة المسائل سيأتي معنا أنه إذا لم يكن هناك شرط أو تعارف، إذا لم يكن هناك شرط أو تعارف، أستطيع أن أؤجر هذه العين، أن أنقل هذه المنفعة إلى غيري. لكن يأتي الكلام، يأتي الكلام في صورة أنا خالفت، يعني كان لا يحق لي أن أؤجر هذه العين وأجرت هذه العين، فهل هذه الإجارة الثانية باطلة أو صحيحة؟ سيأتي هذا الكلام، وهذا يتبع بحث مر معنا سابقا أنه إذا كان هناك شرط في الإجارة، متى تبطل الإجارة مر معنا تتذكرون، ومتى تصح الإجارة لكن يثبت الخيار لصاحب العين، لصاحب العين يثبت إجارة. وهناك كان بحث طويل أنه إذا كان الشرط يفيد التقييد، الشرط الذي وضع في هذا العقد يفيد تقييد المنفعة بحصة خاصة، يعني بمعنى أنا أجرتك حصة خاصة من المنفعة، إذا أنت استفدت استفادة أخرى منها أنا لم أجرك هذه العين، فهنا تبطل إجارة. وإذا كان الشرط راجع لا إلى كيفية المنفعة، أنا أجرتك العين لكن بكيفية خاصة، فالإجارة صحيحة لكن يثبت له حق الفسخ. وقلنا هنالك إذا تتذكرون أيضا أنه كيف نميز أن هذا الشرط راجع إلى تقييد العين أو راجع إلى كونه شرط في العين ليس إلى تقييد العين؟ قلنا إذا كان هو تعليق هناك، قلنا إذا كان هذا الشرط راجع في حقيقته إلى تعليق الإجارة، أصل الإجارة على هذا الشرط، فهو راجع إلى التقييد. وإذا هذا الشرط راجع إلى التعليق التزامي بالإجارة عليه، فيرجع إلى الخيار. هذا قلناه سابقا، هذا في بعض المسائل. يعني أنا عندما أقول لك مثلا أجرتك هذه الدابة بشرط مثلا أن لا تحمل عليها أكثر من 100 كيلو، بشرط هذا الشرط في واقعه إن كان بمعنى أنا التزامي بالإجارة متوقف على هذا الشرط، يعني بمعنى إذا لم تلتزم بهذا الشرط أنا لا ألتزم بالإجارة، يعني أفسخ، أستطيع أن أفسخ، هذا معناه أن التعليق التزامي بالإجارة على الشرط. وأخرى لا، يكون أنا بمعنى أنا أجرتك أعلق كل الإجارة، يعني إذا أنت لم تلتزم بهذا الشرط أصلا أنا لا أريد أن أؤجر، لست ملتزما بالعقد. فقال هناك إذا كان طبيعة الشرط يرجع إلى تعليق الالتزام بالإجارة فهو راجع إلى الشرط، وإذا كان إلى تعليق نفس الإجارة راجع إلى القيد. والفرق بينهما إذا تخلف القيد بطلت الإجارة، وإذا تخلف الشرط لم تبطل الإجارة، وإنما له خيار الفسخ، له خيار الفسخ. يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة، يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين، كما مر معنا أمثلته في من أوقفت عليهم دار، أوقفت دار على أشخاص، هؤلاء الأشخاص لا يملكون العين، العين وقف، أما المنفعة هي لهم منفعة، فهل يستطيعون أن يؤجروا هذه الدار باعتبار المنفعة لهم؟ يقول مقتضى القاعدة أنه يستطيع التأجير، لأنه لا يشترط في تأجير العين أن أملك نفس العين، يكفي أن أملك منفعة العين، لأني أنا أريد في العقد الإجارة ونقل المنفعة، لا أريد نقل العين. وإن لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار. فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك. يعني أنا إذا كنت أملك المنفعة ومن حقي أن أؤجر هذه المنفعة لوجود تعارف أو لعدم وجود شرط، فأنا أستطيع أن استأجرت الدار وأستطيع أن أؤجر هذه الدار، لكن هذه الدار استفادة المستأجر الثاني من هذه المنفعة متوقف أن يستلم هذه الدار، فهل يحق لي أن أسلم هذه الدار التي ليست ملكا لي هذا المستأجر الثاني؟ يقول نعم، إذا كان من حقي أن أؤجر أستطيع أن أسلمه إياها وإن لم يكن آذن في أصل التسليم لم يكن صاحب العين يأذن في التسليم وإن لم يأذن له المالك. وإذا لم يتوقف استيفاء المنفع على التسليم كأن استأجرت سيارة وأريد أن أؤجرها، هنا إذا كان المالك غير راضي لا أستطيع أن أسلمه هذه السيارة، لا أنا أبقى معه وأنقله من مكان إلى آخر. وإذا لم يتوقف استيفاء المنفع على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول، حتى المؤجر الأول أصل المؤجر الأول صاحب العين تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك، إلا إذا اشترط عليه أنك تسلمني هذه العين، وإن لم يكن الاستفادة من المنفع متوقف على تسليمه. ولا يجوز للمؤجر الثاني في هذه الحال، أنه إذا غير متوقف على التسليم لا يجوز للمؤجر الثاني يعني المستأجر الأول بمعنى آخر تسليمها إلى المستأجر منه يعني إلى المستأجر الثاني. السيد السيستاني في هناك في كتابه يعبر مستأجر أول ومستأجر ثاني، فأسهل هنا يأتي بضمائر أحيانا تحتاج إلى تثقيق. يقول ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر، يعني لا يجوز للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر الثاني إذا كان الاستفادة من المنفعة غير متوقف على تسليم العين. يقول وإن اشترط عليه، وإن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا، حتى ولو كان المستأجر الثاني شرط على المستأجر الأول أنه بشرط أن تسلمني العين، هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد، لأن هذه العين ليست لي لهذا الشخص حتى يقبل بهذا الشرط أو لا يقبل، هذا الشرط فاسد، يعني أنا مستأجر العين ليست لي، فكيف يشترط علي أن أسلمه العين؟ والاستفادة من المنفعة ليس متوقف على استلام العين، فحتى لو اشترط هذا الشرط يكون فاسد، وإن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسدا. نعم إذا أذن له المالك فلا بأس، إذا المالك أذن أن أسلم العين إلى المستأجر الثاني فلا بأس بها، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه، إلى المستأجر منه يعني إلى المستأجر من المستأجر الثاني، عفوا إلى المستأجر من المستأجر الأول، يعني أنتم اكتبوا هكذا، يجب فيها تسليم المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني، المؤجر الثاني والمستأجر الأول، المؤجر الثاني والمستأجر الأول إلى المستأجر منه يعني إلى المستأجر الثاني، يعني الذي استأجر من المؤجر الثاني الذي هو المستأجر الثاني. يقول في صورة وجوب التسليم كما إذا كان الاستفادة من العين متوقف على تسليمها، يقول في هذه الصورة لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر الثاني المستأجر الثاني أمينا، فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا. يعني مثال أنا استأجرت دار لأسكن فيها وهذه الدار يحق لي أن أؤجرها إلى شخص آخر، يحق لي، فهنا إذا أجرت هذه الدار لشخص ثاني الاستفادة منه متوقف على التسليم، متوقف على التسليم، فهنا يجوز لي التسليم بل يجب التسليم إذا كان وقع عقد ثاني بين وبين هذا المستأجر الثاني، لكن هذا في صورة باعتبار العين أمانة في يدي، أنا مستأجر لست صاحب العين، لا أستطيع أن أسلمها إياه إلا إذا كان أمينا، أما إذا كنت أنا أعرف هذا الشخص ليس أمين قد مثلا يبيع الدار أو قد يفسد الدار، في هذه الصورة لا أسلمه إياها إن لم يكن أمينا، فإذا سلمته إياها مع هذه الصورة وأصابها عيبا للدار أو سرقت أو مثلا باعها أو شيء افترضوا غير الدار أنتم فيكون ضامنا له، يكون ضامنا له. ولا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر الثاني أمينا، فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا. هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة يعني لم يكن فيها تقييد، أما إذا كانت مقيدة الإجارة مقيدة، التفتوا قال مقيدة لم يقل فيها شرط، أما إذا كانت الإجارة مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه، لركوب استأجر دابة ليركب هو بنفسه بهذا القيد صاحب الدابة أجره، يعني لم يؤجره المنفعة مطلقا وإنما أجره المنفعة حصة خاصة من المنفعة وهو ركوبه من أعلى هذه الدابة فقط، يعني كانت الإجارة مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة. بطلت الإجارة لماذا؟ لأنه خالف القيد. خالف القيد. فإذا أجرها من غيره بطلت الإجارة
الثانية.
نعم الإجارة الثانية طبعا، الإجارة الأولى صحيحة. فإذا ركبها هنا الآن، أنا استأجرت دار وهذه استأجرت دابة وهذه هذا العقد مقيد بأن أستفيد منها أنا، فأنا خلفت هذا القيد وأجرت هذه الدابة لشخص آخر، هذه الإجارة باطلة. الآن هذا الشخص الآخر استفاد من هذه الدابة، ركب عليها، ركب عليها وذهب إلى مكان. قال فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد، يعلم أن هذه الإجارة باطلة ومع ذلك استفاد من هذه الدابة، كان آثما من جهة لأنه تصرف في ملك غيره بدون إذن، بدون إذن المالك، ويضمن للمالك، يضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وللمؤجر بأجرة المثل للمنفعة الفائتة، ويضمن لهذا المؤجر يعني للمستأجر الأول المنفعة الفائتة، لأن هو هذا الشخص أخذ هذه الدابة ليستفيد منها فهو أجرها لشخص آخر. فإذا هذا الشخص الآخر كان يعلم بالبطلان ومع ذلك استفاد من الدابة المستأجر الثاني فيدفع أجرتين، أجرة لصاحب الدابة أجرة المثل وأجرة المنفعة التي فوتها على المستأجر الأول، لأن المستأجر الأول يملك المنفعة فهو فوت عليه المنفعة بأن استفاد منه. يعني يعامل هناك أنما غاصب، يعامل هناك أنما هو غاصب.
ليش يضمن المنفعة الفائتة؟ هو اللي أجرها إليه.
نعم الفرض، هنا سيأتي أن الفرض هذا المستأجر الأول لا يعلم، لا يعلم أن الذي يعلم الإجارة باطلة هو المستأجر الثاني، أما المستأجر الأول لا يعلم. فهنا لذلك يضمن له أجرة المنفعة الفائتة. قال ولكنه مع الجهل، تفتهم، ولكنه مع الجهل، لا هذا هذه الصورة. يقول ولكنه مع الجهل، إذا كان جاهلا المستأجر الثاني جاهل أن الإجارة باطلة وهو استفاد من الدابة فهو يضمن، لكن ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال، المستأجر الأول يعلم بالحال، يرجع إلى المستأجر بما غرمه للمالك، يرجع إلى المستأجر الأول يعني إلى المؤجر الذي هو المستأجر الأول بما غريمه للمالك، من باب قاعدة يرجع المغرور على من غره بما غره، لأنه هو غرر به، أجره هذه الدابة ليستفيد منها فهو استفاد منها، فتبين أنه ليس له حق أن يؤجر هذه الدابة، فهو دفع إلى المالك أجرة هذه الدابة، وبالتالي يدفع إلى هذا أجرة على كل حال فوت عليه. فهو هنا بالتالي يعني يرجع على هذا المستأجر الأول بما غرمه للمالك، أما هو بالتالي لابد أن يدفع له مقدار ما استفاد من هذه المنفعة للمستأجر الأول. قال ولكنهما إذا طبعا هذه هي نفس الحالة، يعني بالتالي في صورة المستأجر الثاني يعلم يدفع مرتين الأجرة، وإذا لا يعلم سواء الثاني يعلم أو لا يعلم، إذا لا يعلم المستأجر الثاني إذا لا يعلم يدفع مرة واحدة سواء كان ذاك يعلم أو لا يعلم. إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، التفت هنا إلى قال واشترط، هنا قال كانت الإجارة مقيدة، هنا قال واشترط، يعني هذا الفرق بينه. وإذا تقولون ما الفرق بين القيد والشرط، هذا البحث الذي قلناه. إذا آجر الدابة للركوب لشخص واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني لم يعلق الإجارة على هذا الشيء وإنما علق التزامه بالإجارة على هذا الشرط، واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو اشترط عليه أن لا يؤجرها من غيره إلى شخص آخر، فجاء هذا الشخص وخالف هذا الشرط فآجرها، قيل بطلت الإجارة، قيل بطلت الإجارة، يعني هنا أرجع الذي قال هكذا أرجع هذا الشرط إلى كونه قيدا فأبطل هذه الإجارة. فهذا بناء هذا الحكم بناء على أبو القيل كما يقول بعض الأساتذة، على أبو القيل هذا الحكم. فإذا استوفى المستأجر في حال يعني الإجارة باطلة على القول ببطلان الإجارة، فإذا استوفى المستأجر منه يعني المستأجر الثاني، فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة كان ضامنا له للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك، لا يضمن للمالك، يكون لهذا يضمن أجرة المثل. فإذا استوفى المستأجر الثاني نعم المنفعة، المنفعة كان ضامن لمن للمستأجر الأول أجرة المثل.
يعني هذا في أنه لو أجر وإن بطلت الإجارة،
نعم وإن بطلت الإجارة، المستأجر الأول المستأجر صاحب العين اشترط على المستأجر الأول أن لا يؤجر الدابة، فهذا المستأجر خالف الشرط وأجرها. هناك قول بالبطلان أن هذا العقد الثاني باطل، فإذا كان باطل والمستأجر الثاني استفاد من هذه العين، المستأجر الثاني استفاد من هذه العين، فهو يكون ضامنا لهذا المستأجر الأول أجرة المثل، أجرة المثل للمنفعة التي فوتها عليه، للمنفعة التي فوتها عليه، لا للمالك، لا يكون ضامنا للمالك لأجرة المثل. يقول ولكن الأظهر، لكن الأظهر صحة الإجارة، يعني لا يقبل بهذا القول السيد الخوي. يقول الأظهر صحة الإجارة الثانية، هذا العقد الثاني صحيح، وثبوت الخيار للمالك لأنه تخلف الشرع، وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل. لكن يقول الصحيح السيد الخوي أني أنا صاحب العين، أجرت العين لشخص بشرط أن لا يؤجرها، فهذا الشخص خالف الشرط وأجرها لشخص ثالث.
يؤثم لفظ الإجارة صحيح،
نعم يؤثم أحسنت، لكن الإجارة صحيحة الثانية فصحيحة لكن خالف الشرط، خالف الشرط هنا هذا صاحب العين له حق الفسخ أو الإمضاء.
الشيخ ليش بطلت من القرض؟
نعم
ليش ذكر بطلت الإجارة
في على قيلة؟ قيلة هذا قول لأن بعضهم قال هذا الشرط في حقيقته راجع إلى القيد، على من قال أن هذا الشرط في حقيقته راجع إلى القيد، هنا لم يعتبره راجع إلى القيد وقال إلا هذا باقي الشروط الذي يرجع إلى تحديد نوعية المنفعة. فإذا هذا صاحب العين صار له الخيار لتخلف الشرط، خيار تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع بالأجرة، إذا فسخ يأخذ الأجرة المسمى، يأخذ الأجرة المسمى. وإذا لم يفسخ، لم يفسخ أصل عقده مع المستأجر الأول، إذا لم يفسخ يأخذ، عفوا إذا لم يفسخ يأخذ الأجرة المسمى، وإذا فسخ يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل للمنفعة التي استفيدت منها، استفيدت من الداب. قال و ثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل لهذا الجهة، ومع عدم الفسخ وأخذ الأجرة المسمى. إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة، هذا من المسائل يعني تعرض له الذي يتعرضون في مسألة السرقفلية. السرقفلية ما يعبر عنها نحن في سوريا يعبر عنها الفروغية، الفروغ أو الفروغية، يعني إذا شخص كان قد استأجر مكانا مهما دكانا، في عادة هذا يقع هذا الكلام في الأماكن التي يكون استئجار هذا المحل له أهمية، فهذا الشخص هل يحق له إذا أراد أن يعطي حق الاستئجار لغيره، يعطي حق يعني يتنازع الاستئجار، يأتي شخص محله ويستأجر هذا الدكان من صاحبه، فهل يحق له أن يأخذ منه مال أو لا يأخذ منه مال؟ هذا ما يعبر عنه بالفروغية، يعني أنا أتنازل عن حقي في الاستئجار. يعني كان افترضوا هكذا، صاحب الدكان أجرني هذه الدار لسنة، هذا الدكان لسنة، فأنا بعد ستة أشهر أتنازل على عن الأجارة لشخص آخر يأتي محلي بنفس الأجرة يدفعها لصاحب لكن أنا أخذ منه مقدار السرقفية أو الفروغية. قال إذا استأجر الدكان مثلا مدة، لكن هذا نحن في بعض الحالات التي هناك في المجتمع تؤخذ، هذا ليست بحق، ليست دائما بحق، لها مورد يحق له أن يأخذ، وهناك موارد لا يحق له أن يأخذ. إذا استأجر الدكان مثلا مدة معينة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث. أنا عندما انتهت المدة لابد أن أرجع، أنا استأجرت لمدة سنة لابد أن أرجع هذا إلى سنة، ولا يحق لي بعد سنة كما يجري في بعض الحالات أن انتهت الإيجارة ولكن أقول له أنا لا أريد أمدد، أنت تعال مكاني وخذ الدكان، استأجره ليس مني، استأجره من المالك ولكن ادفع لي فروعه. هذه في هذه الحالة هذه محرمة لا يجوز. نعم إذا كان لي حق البقاء أنا في الدكان وتنزلت عن هذا الحق، يعني كما متى يكون هذا الحق؟ لأنه كما تعلمون أنتم في الإيجار هذا يعني لابد من الدقة في هذه المسألة، لأن في الإيجار كما يجري في كثير من الحالات قلنا الإيجار تكون باطلة وإنما هو يدفع أجرة المثل للمنفعة المستوفاة. يعني قلنا من قال استأجرت مثلا هذا الدكان كل شهر بمئة درهم مرة، معنى أن هذه الإيجارة في الشهر الأول فقط صحيحة وفي باقي الأشهر أصلا باطلة، فكل شهر يبقى فيه لا يدفع بعنوان الأجرة وإنما يدفع بعنوان أجرة المثل لأنه استفاد، لأن في الإيجارة لابد من تحديد المدة ابتداء وانتهاء كما مر معنا. في الإيجارة لابد من تعيين المدة، فأنا إذا قلت كل شهر بمئة دينار هذا ليس تحديد الأجرة. نعم إذا قلت أنا أجرتك الدكان لعشر سنوات كل شهر بمئة دينار هذا يصح لأن حددت مدة الإيجارة، وإذا لم تحدد مدة الإيجارة مرة معنا باطلة الإيجارة، فقط تكون صحيحة في الشهر الأول لأن في الشهر الأول حددت المدة وحدد مدة الأجر والقيمة المنفعة قيمة الإيجار. فلذلك إذا جاء شخص مثلا جاء شخص كيف سنصور صورة انتهت مدة الإيجارة ولكن المستأجر له الحق في البقاء حتى يحق له أن يأخذ الفروغية السرقفلية، يمكن تصويرها بهذا الشكل كما مثل السيد السيستاني على ما أذكر، هكذا يمكن تصويرها. أنا استأجرت دار لمدة سنة من شخص لمدة سنة ولكن قلت له بشرط إذا أردت أن أجدد أنا بشرط استأجرت بشرط أن لي حق التمديد سنة أخرى ووضعت هذا شرطا في العقد، فهذا الشرط ملتزم فيه هذا، فإذا أنا مدة إيجار سنة فهنا الإيجار صحيح لسنة الإيجار صحيح. بعد سنة إذا أردت أن أخرج من هذا المكان وأعطيني شخص آخر أستطيع أخذ هنا فروغية، لماذا؟ لأن لي أنا بمقتضى الشرط التي شرطته في العقد لي حق البقاء، يعني لي حق أن أجدد العقد فهنا. أما في موارد لا، أنا استأجرت فقط لسنة بعد سنة يجب أن أخرج وأسلم الدار لصاحبي، لا يحق لي أن أخذ مال من شخص آخر، لا حق لي أن أخذ مال من شخص آخر.
على الثاني يعني الثقافية لأنه هو صاحب المؤجر الأول يعني يدفع لصاحب البناء مثلا هو يدفع السقف.
نعم هذا أحسنت، هذا يعني إذا كان قال إذا كان قد دفع يستطيع أن يأخذ في مقابله، يستطيع أن يأخذ في مقابله، لكن الذي يجري عادة هو بين المستأجرين، بين المستأجرين. هذا شيء جديد يقرعون قبل خمس دقائق للتذكير ليس للانصراف. نعم قال إذا استأجر الدكان مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك طبعا، كما لا يجوز له أخذ مال، لاحظوا هذا، لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا سرقفلية إذا لم يشترط له ذلك، إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به. يعني إما قد هو في أصل العقد مع المالك اشترط أني إذا أنا أخرج من الدكان أخذ فروغية من المستأجر الجديد، أو لا هو أخذ من المستأجر الجديد ولكن المالك رضي بذلك، وإن لم يكن هذا ليس فيها. وإذا مات المستأجر، والحال هذه ننتهي من هذه المسألة، وإذا مات المستأجر والحال هذه يعني في صورة لا يحق له أن يأخذ من ثالث، لم يجوز لوارثه أخذ السرقفلية. يعني لو كانت هذه السرقفلية هي حق للمورث فتنتقل بالوراثة، أما هي ليست ثابتة له فلا تنتقل أصلا لمورثه طبعا إلا إذا رضي المالك به. فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت، هذا كل المسألة حتى يأتوا إلى هذا الفرض. إذا كان قد أوصى بذلك، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث. يعني يصور يقول المورث، المورث ليس له حق في السرقفلية، فالآن مات لا يحق لورثته الذين هم ورثوا أمواله، لا يحق لهم أخذ السرقفلية أو الفروغية من شخص ثالث من مستأجره. يقول الآن لو أخذوها في حالة أنهم لا يحق لهم، أخذوها برضا المالك، أخذوها برضا المالك. فهنا إذا أخذوها برضا المالك وكان الميت له وصايا، له وصايا من الثلث، لا نجعل هذا لا يستحق شيئا من هذا الأموال، يعني هذه وصلت لنا فقط، يعني لا نحسبها من أموال الميت ونحسب خمس هذه الأموال تضم إلى ثلث هذه الأموال تضم إلى ثلث أموال الميت، لأن الميت كما تعلمون أن وصايا تخرج من الثلث، تخرج من الثلث. فهذا المال في صورة ليس له حق فيه وإنما وصلنا نحن، فلا يحسب ثلثه مع أموال الميت طبعا، إلا إذا كان الدافع المالك اشترط، اشترط أن يكون ثلث هذا المال يحسب للميت، يحسب للميت. قال لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى بوصايا، إلا إذا كان رضا المالك، رضا المالك بأن يأخذوها من الشخص الثالث مشروطا بإخراج الثلث، مشروطا بإخراج الثلث. فهنا يجب أن يضيف الثلث إلى الميت. إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإيجار، أنا كنت أظن هذه مسألة واحدة لذلك قلنا ننتهي منها، فهنا مسألتان. إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإيجار أو عقد آخر لازم أن يأخذ السرقفلية. لاحظ هذا، اشترط المستأجر، اشترط إما في عقد الإيجار نفسه أو في عقد آخر، لا وقع بينه بيع، بيع شيء آخر، وفي عقد البيع، لأن كما تعلمون الشروط متى تكون ملزمة؟ إذا كانت في عقد لازم. أما الشرط الابتدائي، الشرط الابتدائي يعني أنا قلت لشخص أنا ألتزم أن أعطيك كذا من المال إذا أتيتني غدا مثلا، هذا معروف الفقهاء، معروف الفقهاء بل قد يكون عليه الإجماع أن هذا لا يجب الالتزام به، يعني يجب الالتزام به أخلاقيا، يعني يسمى الوعد الابتدائي، هذا لا يجب الالتزام به شرعا. يعني إذا أنا شخص وعدته بشيء، وعدته أن أعطيه شيء ولم يكن هذا الوعد في عقد لازم، لا يجب عليه الوفاء بهذا الشيء. نعم من باب أخلاقي أن المؤمن يكون إذا وعد لم يخلف، نعم إذا أتى باب يعني، وإن كان افترضنا حصل كذب، إذا كان ويعلم من البداية أنه لن يوفي يكون قد أثم. أما نحن نتكلم هل يجب الوفاء، عرفت يعني نتكلم في وجوب الوفاء يعني في الحكم الوضعي ليس في الحكم التكليف، حكم التكليف قد يكون يعني آثم أو غير آثم. إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإيجار أو في عقد آخر لازم أن يأخذ السرقفلية، جاز له أخذها، فإذا مات، مات هذا الذي يحق له أخذ هذه السرقفلية، كان ذلك مورثا موروثا لوارثه ووجب إخراج ثلثه، ففي هذه الحال يضم ثلثه إلى ثلث الميت. إذا كان أوصى به، إذا كان عنده وصايا وأوصى بحيث أنه يحتاج إلى ثلث، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ السرقفلية من غيره وإن لم يرضى المالك به كان ذلك من أرباح التجارة، وجب إخراج خمسه بقيمته، وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه. يعني هو قد الفرق قد يكون قد دفع شيئا إلى صاحب العين أو إلى المستأجر السابق، فهو الآن عنده حق أن يأخذ سرقفلية، يأخذ فروغية، عنده حق إما بالشرط أو عنده حق بالتالي، فهذه إذا أخذها هذه تعتبر من أرباح المكاسب، تعتبر من أرباح المكاسب، فإذا مضى عليها الحول، مضى عليها الحول وبقي منها شيء يجب أن يدفع خمس هذا الشيء، سواء كان هذا بمقدار ما أخذه أو أكثر أو أقل، بمقدار ما دفعه عفوا أو أكثر أو أقل. والحمد لله رب العالمين.